السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما تفسير سورة الصف؟ يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة الكريمة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآية تفيد أن كل شيء في السماوات والأرض يسبح لله سبحانه، حتى الجمادات. وقد دلت أدلة أخرى على ذلك، فمن ذلك قول الله سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. قال تعالى: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. أخرجه مسلم في صحيحه. وأيضا صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود أنه قال: وكنا نسمع للطعام تسبيحا وهو يؤكل، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أحيانا. فالآية دالة على أن الجمادات لها إدراك يعلمه الله. ومن الدليل على ما ذكر من أن الجمادات لها إدراك قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأيضا في هذا الصدد يقول الله سبحانه وتعالى: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ويقول: قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. فحتى الجمادات لها إدراك. ولا يخفى عليكم أن من المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حنين الجذع له، لما كان يخطب على جذع فصنع له منبر فصعد المنبر وترك الجذع، أصبح الجذع يئن أنينا كأنين الصبي ويحن حنينا، ولم يزل هذا به حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وضمه إليه واحتضنه، سكنه كما يسكن الصبي، وهذا من المتواتر. فدل هذا على أن الجمادات لها إدراك. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكل هذا دال على أن الجمادات لها إدراك يعلمه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أما قوله العزيز فمن مادته وهو من مادة العزة، والمراد بها الغلبة، فالعزيز من معانيه الغالب الذي ينفذ أمره في خلقه، وهو العزيز الحكيم يفعل كل شيء بحكمة سبحانه وتعالى. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. عتاب على أهل الإيمان، عتب لأهل الإيمان. قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: قعدنا في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتذاكر أحب الأعمال إلى الله حتى نعملها. جلسنا نحن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتذاكر أحب الأعمال إلى الله حتى نعملها. فنزلت الآيات: لما تقولون ما لا تفعلون، فقرأها إلى آخرها، وقرأها عبد الله بن سلام إلى آخرها، وقرأها أبو سلمة إلى آخرها. فهذا سبب نزول الآية، أي لما تتمنوا معرفة أشياء كي تعملونها، وبعد أن تعرفونها تنكلون عن فعلها وتتركون فعلها. ولقد ورد في هذا الصدد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ثابت عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أعزة، فلما أسلمنا أصبحنا أذلة. وهذا قبل فرض الجهاد، كانوا يؤذون ولا يؤذن لهم في الانتصار. فقال: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. أي في الجاهلية لم يكن أحد من الكفار يجرؤ على إيذائنا، فلما أسلمنا أصبحنا أذلة، ينالون منا ولا ننتصر. هذا معنى كلامه. قد نزل قوله تعالى قبل: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، أو كانوا نهوا عن مقابلة الإساءة بالإساءة ومقابلة الأذى بقتال. فلما فرض القتال تولوا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالشخص قد يطلب أمرا فإذا كلف به نكل عنه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني لقاء العدو، فقال: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ذلك أنك عن بعد قد تتمنى القتال، فإذا رأيت ودخلت ساحات الوغى ورأيت الرقاب تتطاير والرؤوس تهشم وتكسر والأعين تفقع والأرجل تقطع بسيوف قد تتولى، فإذا توليت وقعت في كبيرة عظيمة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لذلك نهيت يا ابن آدم عن تمني لقاء العدو، ولا تعارض بين تمني بين النهي عن تمني لقاء العدو والحث على تمني الشهادة، فنحن نتمنى الشهادة في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سال الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لكن في الجملة ننهى عن تمني لقاء العدو، إذا قدر ولقيناهم ثبتنا وسألنا الله الصبر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فالأقوال سهلة لكن الأعمال هي المحك. وما يختبر الشخص؟ ولقد قال الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله فقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم. فالحاصل أن الشخص قد يتمنى فإذا كلف لا يفي. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا: يا عبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. فهذا عتاب لأهل الإيمان. وإذا كان المعاتبون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس بعد رسل الله، هم خير القرون وعتبوا بهذا العتاب، فغيرهم من باب أولى. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ لم تتمنوا معرفة أشياء وأن تلزموا بها فإذا ألزمتم نكلتم؟ هذا وجه. وجه آخر تتضمنه الآية الكريمة: لما تقولون قولا ويخالف فعلكم قولكم، كما قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أي أليست عندكم عقول تعقلوا بها؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون؟ ولقد قال النبي الكريم شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فهذه الآيات كلها تتعلق بالمتكلمين الذين يتكلمون بما لا يفعلون. فتنهى الناس عن الاغتياب مثلا وأنت مغتاب، تنهى الناس عن النميمة وأنت نمام، تنهى الناس عن السرقة وأنت مختلس. هكذا تتضمن الآيات كل هذه المعاني. لما تقولون ما لا تفعلون؟ وفي أبيات شعر للشعراء: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. الأبيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل النار فتندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه من بطنه، فيدور بها أي بأمعائه في النار كما يدور الحمار برحاه، فيلتف ويطيف به أهل النار يقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. عياذا بالله من ذلك. وجه ثالث في تفسير الآية: لما تقولون ما لا تفعلون؟ لما تقولون فعلنا كذا وكذا وكذا وأنتم لم تفعلوا ذلك؟ لما تستكثروا على الناس بأعمالكم وتحبون أن تحمدوا بما لم تفعلوا؟ لما تقولون فعلنا، تصدقنا، صلينا، جاهدنا، وأنتم ما صنعتم شيئا من ذلك؟ فالآية تتضمن كل هذه المعاني. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله، أي عظم مقت الله لكم، عظم مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي أن الله يمقت على ذلك مقتا شديدا، يمقت على ذلك مقتا شديدا. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا في بعض أحوال الجهاد يستحب التصافف، وذلك حتى تكون الحملة والهجوم موحدا، ولكن في بعض أحوال الجهاد يستلزم الأمر الكر والفر والإقبال والإدبار. ولقد قال تعالى: وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. الآية تضمنت تصافف القلوب، تصافف القلوب واجتماع القلوب كذلك. فلا يكن أحدكم يبني والآخر يهدم. وإن كانت الآية في قتال الأعداء بالسيوف والمناضلة، لكنها أيضا تتضمن كل ما من شأنه مجابهات لأعداء الله، فيجب أن نكون فيها صفا واحدا لمجابهة أعداء الله سبحانه وتعالى. يجب أن نكون صفا واحدا امتثالا لأمر الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، امتثالا لأمر الله سبحانه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كذلك ابتعادا عن التشبه بأهل الكفر، إذ الله قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فمن المؤسف ما نراه وأمة محمد صلى الله عليه وسلم متفرقة. هذا التفرق على مستوى الدول والجماعات والشعوب والأفراد، نرى فرقة ونرى اختلافا، سواء على المستويات الفردية أو على المستويات الجماعية. فقسم أهل الكفر بداد المسلمين دولا وشيعا وأحزابا، فترى دويلات كقطر والبحرين ودبي وليبيا ومصر وغير ذلك، بينما أهل الكفر في أنفسهم يتحدون. فما الولايات المتحدة الأمريكية إلا مجموعة ولايات متحدة، وكذلك المملكة البريطانية ما هي إلا مجموعة جزر متحدة، وكذلك يسعون لما أسموه الاتحاد الأوروبي. وفي ذات الوقت تفكك دول الإسلام وتتناحر فيما بينها. وعلى مستوى الأفراد يزكي أهل الباطل كل ما من شأنه أن يوجد فرقة بين المسلمين. هل أن تزكى مذهبية للناحية العلمية كمذهبية فقهية، وحين تزكى مذهبية عقدية، وحين تزكى فضلا المذهبية العقدية والمذهبية الفقهية مذهبية الحضارات والشعوب، حضارة فرعونية في مصر وفينيقية بالعراق وبابلية أشورية بالعراق وسبائية حميرية باليمن إلى غير ذلك. وتزكى الجماعات والأحزاب، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل ذلك من شأنه أن يؤهن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد قال الشيطان، أو عفوا ذكر النبي عن الشيطان في الحديث، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، أي ولكنه سعى في التحريش بينهم. وربنا يقول في كتابه الكريم مذكرا المؤمنين بدعاء يدعونه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذه الفرقة تضرب بجذورها إلى عبد الله بن أبي بن سلول السلف السيء لأقوام، إذ قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولقد توجع الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى صاحب كتاب سبل السلام من المذهبية الشرسة في زمانه التي لا تبقي ولا تذر، فقال: وأقبح من كل ابتداع رأيته، وأنكاه للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأزد، يصب عليه صوت ذم وغيبة ليجفوه من قد كان يهواه عن عمد، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. ويقول الآخر متوجعا ومخفيا مذهبه من مخالفيه حتى لا ينقض عليه، أين كنا لا نرى موافقته في التواري كلمات الحق، لكنه ينقل شيئا من الأسى في زمانه. إن يسأل عن مذهبي لم أبح به، وأكتمه كتمانه لي أسلم. فإن حنفيا قلت قال بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قال بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قال بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قال بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. فهذا ينقل آثار هذه العصبية، وفي زمننا ظهرت حزبيات تكاد أن تمزق أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وبصورة مصغرة كما ترون في انتخابات. ترى اثنين فاضلين كلاهما ملتحي يترشحان ضد بعضهما في وجود عدو من أعداء الله منفرد، ويطالب واحد منهم بالتنازل للآخر حتى تقوى شوكته ضد عدو الله الآخر، فيابى أن يتنازل. إنه لشيء يدعو إلى الأسى وإلى الأسف ما نراه من فرقة في أهل الإسلام، شيء يدعو إلى الأسى والأسف ما نراه من تصيد للأخطاء وتتبع للعورات. إذا زلت قدم أي شخص حتى لو كان عالما في مسألة تجد ألسنة حدادا من إخوانه فضلا عن الآخرين تشهر به وتنال منه وتفضحه، تجد غلظة شديدة على إخوانك المؤمنين وهم يبتغون ما تبتغيه من مرضات الله، وكلهم يطلب أن يرضى عنه ربه. وإن اختلفت الوجهة أحيانا أو الاجتهادات أحيانا، فنحن بشر والآخرون الذين هم غارقون في الضلال لا تمتد إليهم الأعين ولا تلتفت، وهم يفسدون في الأرض ويمكرون مكر الليل والنهار لتدمير البلاد والعباد. ولكن زين لك الشيطان خطأ أخيك وبسرعة تطلق كلمة وأضر من اليهود والنصارى، فأصبحت لهجة ممقوتة. إذا زلت قدم أخيك في مسألة من المسائل تنال منه هذا النيل الشديد، وتترك أعداء الله يعبثون، وتترك أعداء الله يمكرون مكر الليل والنهار للذهاب بالإسلام وبأهل الإسلام. فكونوا على تقوى من الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لقد قال عليه الصلاة والسلام وأهل الجنة ثلاثة، فذكر منهم رجلا رقيقا رحيما رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ولقد قال تعالى: ولتنظر نفس ولينظر شخص إلى نفسه هل هو منهم أم لا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فانظر هل أنت من هذا الصنف أم أنك عكست، تلين مع أهل الكفر وتشدد مع أهل الإسلام. وهذا من سيما الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، عياذا بالله من ذلك. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم في تماسكهم واتحادهم وقوتهم بنيان مرصوص. في الاتحاد والتآلف، تآلف القلوب وتآلف الأبدان، كأنهم بنيان مرصوص. بهذا تقوى كلمتنا. أما مع الفرقة والاختلاف فتضعف القوى وتنهار. ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وفي الصغر كانوا يعلموننا: إذا أتيت بحزمة حطب عيدان مرصوصة مع بعضها وجئت تكسرها لا تستطيع، ولا أن تكسر عودا منها وهي مجتمعة، لكن فرقها تكسرها بسهولة. فأعداء الله يسعون جاهدين للفرقة، بل وليس الفرقة فحسب، يسلطون بعضهم على بعض. فمن عجيب الأمر أن ترى شخصا داعيا إلى الله زلت قدمه في مسألة، بشر ليس بمعصوم ولا ادعى اسمه، زلت قدمه في مسألة أو خالفك في رأي، تجد الحملة شرسة، ليس من البعيدين بل من أقرب الناس إليه، يمزقون عرضه وكأنهم جلسوا عن بعد يتربصون أن يتزل زلتها قدمه حتى ينحروه وحتى يذبحوه، عياذا بالله من كل شانئ ومن كل مبغض. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم يذكرنا ربنا بنبي كريم من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهو نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. يذكرنا به لأن قومه آذوه، وقد نجاهم الله على يديه وسلمهم على يديه، ومع ذلك آذوه أشد الأذى. وإذ قال موسى لقومه: يا قومي أنتم قومي، عائلتي، قبيلتي، بنو إسرائيل، موسى إسرائيلي، يا قومي لما تؤذونني؟ سبحان الله، هذا الكليم عليه الصلاة والسلام يبدي هذا التوجع الذي أصابه من قومه، فيقول لهم: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقد للتحقيق، أي وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم، لماذا هذا الأذى؟ آذوه بصور شتى من صور الأذى. لما جاوز بهم البحر بفضل الله وأغرق عدوهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم، يذكرهم بالله سبحانه وتعالى: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ويقول لهم: أغير الله أبغيكم إلها؟ ألتمس لكم ربا غير الله وهو فضلكم على العالمين. تمر الأيام ويستودعهم أخاه هارون: يا هارون امكث مع هؤلاء، اخلفني في قومي وأصلح، ولا تتبع سبيل المفسدين. إلى أين يذهب موسى؟ موسى وعده ربه أن يكلمه في وقت بعد 40 ليلة وينزل عليه ألواحا فيها هداية ونور للإسرائيليين. يذهب موسى عليه السلام مستعجلا راغبا في الخير، عجلت إليك ربي لترضى. فبعد أن يخرج يصنع لهم السامريون عجلا جسدا فيعبدونه ويقولون هذا إلهكم وإله موسى. سبحان الله، يرجع بعد أن أخبره ربه بالذي تم، عجل تعبدونه من دون الله، يكسر الألواح عليه الصلاة والسلام، يذنه في كل شيء، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. أن جاءكم الله أمام عينيه وأعينكم ويقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن تؤمنوا بي حتى ترون ربكم، تأخذهم الصاعقة وهم ينظرون. أيضا ينتق الجبل فوقهم كأنه ظل، يقول لهم ادخلوا الباب سجدا، قل لا، يعاكسون، ادخلوا الباب سجدا يا جماعة، الله فتح عليكم البلد، ادخلوا ساجدين شاكرين لله، قل يا رب حط عنا خطايانا، فيتعمدون العناد، يدخلون يسحفون على أستهيهم ويقولون معاندين أي كلام، المهم العناد، حبة في شعره، بدل من يقول حطة، يا رب حط عنا خطايانا، يسخروا ويقولون حبة في شعرة، وبعضهم يقول حنطة، المهم العناد عندهم. هكذا قلوا سمعنا وأطعنا، قل لا، سمعنا وعصينا. سبحان الله العظيم، من هذا الأذى فضلا عن التهميم له في عرضه وفي جسده، لكونه حي لا يرضى أن يتعرى أمامهم، يقول لا، رجل آدر عظيم الخصية، يبرئه الله وينجيه في قصة معروفة، وفي الأخبار الإسرائيلية والموقوفات أن قارون أوعز إلى امرأة منهم بغي أن تقذف موسى بالفاحشة، فخرج موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فخطب خطبة بليغة حتى أبكاهم وسالت دموعهم على لحاهم، فرفع قارون يده، يا كليم الله، يا نبي الله، سؤال، ماذا تريد؟ قال، ما جزاء الزاني المحصن؟ قال، جزاء الزاني المحصن الرجم. قال، انظر ما تقول يا نبي الله، تأكد. قال، جزاء الزاني المحصن الرجم. الثالثة، ما جزاء الزاني المحصن؟ يقول الرجم. فيقول، إذن استمع، تكلمي أيتها المرأة. فتقف المرأة على رؤوس الأشهاد ترمي موسى بالفاحشة، فيقول لها موسى عليه السلام، إذ الله أراد تبرئته، أناشدك بالذي أنزل الألواح وأنزل التوراة، أحدث هذا؟ قالت، أما وقد ناشدتني، فما حدث شيء من ذلك، ولكن هذا الرجل أعطاني 2000 من الدنانير كي أقف موقفي هذا، فبرأه الله مما قال. فتعددت صور الأذى لموسى عليه السلام، فقال لقومه، وانظر إلى مقولة هذا النبي الكريم، كريم الله، ويقول لما تؤذونني، ما الذي صنعته فيكم وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، ولكن كل ذلك ما أجدر، بل اتهموه، وفيما ذكر في الإسرائيليات أنه قتل أخاه هارون، قالوا هارون كان ألين منك وأنت قتلته، اتهموه بشتى الاتهامات، فقال ما قال؟ لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما مالوا عن الحق زادهم الله إمالة عن الحق. وهكذا كل من انحرف عن عمد وجادل بالباطل يزيده الله انحرافا، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويروا كل آية لا يؤمنوا بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالذي يسعى في طريق الانحراف ويتعمد ذلك يزاد انحرافا إلى انحرافه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في المقابل من سلك طريق الهداية يسر الله له أسبابها. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهكذا تتوالى النصوص المثبتة لذلك والمؤكدة له، تؤكد على أن الشخص منا إذا سلك طريق الهداية وسأل الله التوفيق فإن الله يوفقه، إن الله يسدده ويأخذ بيديه. وإذا سلك طريق الغواية وتمادى فيها بالباطل فإنه يزداد ضلالا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فليمدد له الرحمن مدا. وقال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الله سبحانه: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فمن سلك طريق الهداية وأخذ بأسبابها وفقه الله. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي المقابل ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فداوموا على أعمال البر وداوموا على مكارم الأخلاق. اجتنبوا الخوض في الأعراض. إذا تماديتم في الخوض في الأعراض زدتم خوضا والعياذ بالله. والرسول يقول: ستكون فتن. وهذا الحديث عام، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرف لها استشرفته، من قام يستشرف لها ويرتفع سحبته إليها، من استشرف لها استشرفته. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. الموفق من وفقه الله، فاسألوه التوفيق. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.